الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه السورة تسمى سورة الحج، لأنه ذكر الحج فيها. واختلف العلماء أهي مكية أو مدنية، فقيل مدنية إلا 3 آيات، وقيل إلا 4 آيات، وقيل إلا 10 آيات. والصحيح كما قال الجمهور إنها مختلطة، فيها آيات مكية وآيات مدنية. قال بعضهم هذه السورة من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، يعني منها ما نزل بالليل ومنها ما نزل بالنهار، وسفرا وحضرا، منها ما نزل في السفر ومنها ما نزل في الحضر، ومكيا ومدنيا، منها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالمدينة، وسلميا وحربيا، منها ما نزل في حالة سلم ومنها آيات نزلت في حالة حرب مع الأعداء، وناسخا ومنسوخا، منها آيات ناسخة ومنها آيات منسوخة، ومحكما ومتشابها، منها آيات محكمة ومنها آيات متشابهة. فاجتمع في هذه السورة كثير من أوصاف آيات الكتاب العزيز، وتميزت على غيرها من السور بأن فيها سجدتين، ومناسبتها لما قبلها. الآيات السابقة في آخر سورة الأنبياء ذكرت شيئا من أحوال يوم القيامة ومقدمات يوم القيامة، وهذه السورة صدرها فيه الأمر بتقوى الله جل وعلا استعدادا ليوم القيامة، ثم يلي ذلك ذكر شيء من أهوال يوم القيامة. فأول هذه السورة مناسب للآيات في آخر السورة التي قبلها سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وهكذا في آخر السورة السابقة. وفي هذه السورة قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، لما؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي قوله جل وعلا يا أيها الناس، هذا خطاب للناس عامة، لمؤمنهم وكافرهم، للموجود حال نزولها ومن سيأتي بعد. يا أيها الناس، والغالب إذا جاء الخطاب للناس فتكون الآية مكية، لأنها خطاب للكفار أو خطاب للمؤمنين والكفار. وإذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا تكون الغالب مدنية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يتقوه تعالى. وتقوى الله تحصل بأن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. هذا تفسير للتقوى، وقد فسرت بتفاسير كثيرة، وهذا من أجمعها. أن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وقال جل وعلا اتقوا ربكم، اتقوا احذروا سخط ربكم الذي رباكم بالنعم، تفضل عليكم بالنعم من اول شأنكم الى نهايته، والله جل وعلا يربيكم بنعمه. فأنتم في حاجة ماسة إلى تقواه، ثم كأن سائلا يسأل يقول لما نؤمر بهذا؟ قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن أمامكم شيء يستدعي منكم الحذر والبعد عن المعصية والإقبال على الطاعة. أمامكم شيء عظيم يستدعي ذلك. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة. الزلزلة التحريك، ومضاعفة الحروف، تضعيف الحروف تكرارها يدل على الشدة في ذلك، ليس الأمر سهل. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة مصدر مضاف إلى فاعله، تزلزل الساعة الأرض، المفعول به محذوف معلوم. تزلزل الساعة الأرض، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أمر عظيم. ويصح أن يقال إضافة المصدر إلى ظرفه، زلزلت متى، هذه الزلزلة حاصلة متى، في أي يوم، يوم الساعة. إن زلزلة الساعة، كقوله جل وعلا بل مكر الليل والنهار، مكر الليل، المكر في الليل والمكر في النهار. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهذه الزلزلة قبيل طلوع الشمس من مغربها، هذا القول الأول وقول كثير من المفسرين. القول الآخر أن هذه بعد قيام الساعة، يعني قيل المراد زلزلة الساعة هذه أمارة وعلامة من علامات الساعة تحصل قبل قيام الساعة. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهذه الحمل والرضاع قبل قيام الساعة من أمارات الساعة وعلامات الساعة وأهوال الساعة التي تأتي قبلها. وذلك حينما ينفخ إسرافيل النفخة الأولى، والنفخات التي يأمر الله جل وعلا بها إسرافيل ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس كلهم، الأحياء منهم إلا من كتب الله جل وعلا له الأمان وعدم الفزع وهم الشهداء كما سيأتي. النفخة الثانية نفخة الصعق التي يموت بعدها الخلائق كلهم ولا يبقى إلا الله جل وعلا، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت. والنفخة الثالثة نفخة البعث والنشور. هذه الزلزلة قيل إنها تكون في النصف من رمضان، يليها بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، تتزلزل الأرض بأهلها وتتحرك وتموج وتكون كما ورد في الحديث كالسفينة المربوطة في البحر تقلبها الأمواج يعني تحركها وهي في مكانها. وكالسراج المعلق يحركه الهواء وكما قال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. القول الآخر أن هذه الزلزلة بعد قيام الساعة واستدل على ذلك بما أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الناس إلى قوله إن عذاب الله شديد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر فقال أتدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. يقول عمران بن حسين رضي الله عنه فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وأبشروا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال ولا أدري قال الثلثين أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هاتان الآيتان في سفر أمر الصحابة أن يقتربوا منه ثم تلا عليهم الآيات ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون متى ذلك زلزلة الساعة شيء عظيم حين يأمر الله جل وعلا آدم بأن يبعث من ذريته بعثا إلى النار فقال آدم يسأل ربه ما بعث النار يا ربي قال من كل 1999 وواحدا إلى الجنة. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أينا ذلك الواحد فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبة هذه الأمة إلى الأمم قبلها قليل جدا وأن العدد هذا سيؤخذ من الكفار وهم كثر ومنهم يعجوج ومأجوج كما ورد في حديث آخر ويؤخذ من المنافقين. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنهم سيكون الربع ثم الثلث ثم قال النصف قال الراوي ولا أدري هل قال بأن تكون الثلثين أو لا. في هذا بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن كان نسبة عددهم إلى الأمم السابقة قليل إلا أن نصيبهم من الجنة وافر بحمد الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعملوا وأبشروا، اعملوا لا تتكلوا، جدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة، اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم ومن بني إبليس فسري عن القوم بعض الذي يجدون، لأنهم حزنوا حزنا شديدا لما سمعوا صدر الآيتين وبعث النار من كل 1999. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. وفي حديث آخر في الصحيحين في هذا المعنى فقال: من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم 1، وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وهذا رواه البخاري ومسلم. فالله جل وعلا يذكر عباده بأن زلزلة الساعة شيء عظيم، ليستعدوا لهذه الزلزلة، يستعدوا لهذه الأهوال، لأن الناس يتفاوتون في ذلك الموقف تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم وإيمانهم بالله جل وعلا وما يقدمونه من عمل صالح. وكلما كان المرء أمكن في الإيمان وأكثر في العمل الصالح فهو أكثر أمانا في ذلك اليوم، وكلما كان المرء أكثر كفرا وبعدا عن الله جل وعلا فإنه أشد خوفا وفزعا في ذلك اليوم العظيم. يوم ترونها، أي وقت رؤيتكم للزلزلة، سواء كانت في الدنيا، وذلك أن الساعة تقوم على شرار الخلق، أو كانت بعد قيام الساعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل تنشغل وتنسى وتغفل المرضعة عن رضيعها، الأم لا تغفل عن ولدها، وخاصة إذا كان في سن الرضاع، الأم لا تنسى ولدها كبيرا أو صغيرا، لكن إذا كان في سن الرضاع فهي له أشد عناية وأكثر، فإذا نسيته في ذلك الموقف فما ذاك إلا لهول عظيم. هذا بيان لشدة هول ذلك اليوم العظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عن رضيعها الذي ترضعه، مرضعة حالية يعني ترضع حالا، قالوا هذا من الأدلة على أن هذه الزلزلة في الدنيا، يعني قبل قيام الساعة، يعني تكون من أمارات الساعة ومن مبادئ أهوال الساعة. وقد قال الله جل وعلا في أهوال يوم القيامة يوما يجعل الولدان شيبا، يشيب المولود لهوله، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع. فالحامل إذا فزعت فزعا شديدا أسقطت، فبين الله جل وعلا شدة الفزع في ذلك اليوم بأن الحامل تسقط جنينها في بطنها. وترى الناس سكارى، وترى قراءة أخرى وترى، ترى خطاب لكل من يتأتى منه الرؤية، وترى الناس سكارى يعني كأنهم سكارى، عندهم ذهول وفقد للإدراك والشعور والاتزان لما يروا من الأهوال العظيمة. وترى الناس سكارى، والحقيقة وما هم بسكارى، يعني ما هم بسكارى بشرب خمر أو شيء مسكر، لا، ولكن عذاب الله شديد. فهذا اليوم العظيم الذي بين الله جل وعلا حوله بهذه الفقرات الثلاث العظيمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ويتراءى للناس للرائي بأن الناس سكارى، والحقيقة أنهم ليسوا بسكارى من شرب خمر أو شيء مسكر، ولكن من هول الموقف وعظمه. فما ينجي من هذا الهول؟ الاستعداد له. وما هم بسكارى قراءة أخرى، وما هم بسكرى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى قراءتان، لأن سكران يجمع على سكارى ويجمع على سكرى. والسبب في كون الناس هكذا ما هو؟ هو كون عذاب الله شديد، بسبب شدة العذاب وبسبب هول الموقف يحصل ذلك. ولما بين جل وعلا شيئا من أهوال يوم القيامة، من المعلوم أن كفار قريش ينكرون البعث، ينكرون البعث، فينكرون ذلك اليوم وما بعده، فبدأ جل وعلا في الرد على منكر البعث، وبين أن من ينكر البعث لا يخلو من أحد رجلين، إما ضال مقلد متبع للشيطان، أو ضال غير مقلد شيطان بنفسه. فبين جل وعلا المقلد الضال المقلد، وهم كثير من كفار قريش، يجادلوا في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل يخاصم بالباطل، يخاصم بغير علم، ليس عنده علم لا من عقل ولا من نقل، وإنما مكابرة ومغالطة ومتابعة للكبرى والعظماء الضالين. ومن الناس من يجادل في الله، قيل نزلت في النضر ابن الحارث، وكان كثير الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الإنكار للبعث. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، وهؤلاء من صناديد كفار قريش وكبرائهم. والعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت نزلت في النضر ابن الحارث أو نزلت في الوليد ابن المغيرة أو نزلت في عتبة ابن ربيعة، فهي تنطبق على كل من يجادل في الباطن مقلدا، كل من يجادل في الباطل مقلدا لغيره من رؤساء الكفر والضلال. ومن الناس من يجادل في الله، أي في قدرة الله جل وعلا أو في صفات الله جل وعلا، يدخل في هذا من يجادل في البعث، يجادل في الحساب، يجادل في الجنة والنار، كما يدخل في هذا من يجادل في إنكار صفات الباري جل وعلا، كما يدخل في هذا من يجادل في تشبيه الباري جل وعلا بالخلق. فكل من جادل في الباطل ليظهر الباطل ويدحض الحق في أي نوع من الأنواع فهو داخل في هذه الآية الكريمة. فمن جادل بلا علم ولا برهان فهو داخل في من ذكرته هذه الآية الكريمة. ومن الناس من يجادل في الله، في قدرته، في البعث، في الحساب، في الجنة، في النار، في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، في صفات الباري جل وعلا بالعلو والاستواء والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الباري سبحانه وتعالى. يجادل بغير علم، لا حجة ولا علم عقلي ولا علم شرعي. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه من صفات النقص والعيب، والعقل دل على كون الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، لكن لا تثبت صفات الباري جل وعلا بالعقل، وإنما تثبت بالنقل من الكتاب والسنة. والعقل دل قبل الكتاب والسنة على الحساب والبعث والجنة والنار قبل الأدلة، فلو لم يكن هناك حساب ولا جنة ولا نار لكان إيجاد الخلق في هذه الدنيا عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك، ولكان القيام بالتكاليف الشرعية من نوع العبث، معناه كأنه لا فائدة فيها، والله جل وعلا منزه من أن يأمر بشيء لا فائدة فيه. فالعقل دل على ذلك. أضف إلى هذا الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، يتبع في جداله ومخاصمته بالباطل، يقلد الشياطين، شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشيطان يوحي إلى أوليائه من الجن والإنس، وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، فيجادل شياطين الإنس بالباطل. كل شيطان مريض متمرد خارج عن الطاعة، والمراد به إبليس، ويدخل معه في هذا الوصف كل من خدمه وأعانه وقام بوظيفته بالجدار بالباطل من رؤساء الطغاة الظلمة، الذين يشجعون على الباطل ويدعون إليه ويرغبون فيه وينهون عن الحق ويخاصمون من يريده. هذا الشيطان المريض المتمرد المتعفرت الخارج عن طاعة الله جل وعلا، قد كتب الله جل وعلا قدرا بأن من اتبعه قاده إلى النار، كتب عليه. الضمير يعود إلى من؟ إلى الشيطان. كل شيطان، ويتبع كل شيطان مريض، كتب الله جل وعلا في القدر في الأزل بأن من اتبع الشيطان فإن الشيطان يضله ويهديه، يوصله ويدله إلى ماذا؟ إلى عذاب السعير، عذاب النار. فمآل الشيطان ومن اتبع الشيطان وانصاع لأوامر الشيطان فمآله ومصيره لا محالة إلى عذاب السعير، والسعير هو الشديد في حرارته. كتب عليه، قضى الله جل وعلا في الأزل على من اتبع الشيطان فمآله إلى ما ذكر. وذلك أن الشيطان يضل ويصرف المرء عن الحق ويدعوه إلى الضلال وإلى الشقاوة، شقاوة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وفي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده ونهي لهم عن التقليد لمن لا يستحق أن يتابع ويقلد، وأن على المرء أن يتبصر في أمر دينه ولا يأخذه من الرجال أيا كانوا، وإنما يأخذه من الكتاب والسنة ومن يدعو إلى الكتاب والسنة. ومع الأسف الشديد كثير من الناس فتن بالتقليد الأعمى ولا يقبل الحق إلا ممن هو تابع له، وهذا ضلال وهلاك. والحق أن الحق ضالة المؤمن، متى ما وجد الحق أخذ به وعض عليه بالنواجس. ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الرجل الذي يدعو إلى الحق يؤخذ بقوله كائنا من كان، والرجل الذي يدعو إلى الباطل يرد عليه قوله وإن كان من أخص الناس. فتجد الكثير من الناس لا يقبل إلا ما جاء عن طريق من يتبعه ويقلده. ولا يسأل عما ورد في الكتاب والسنة، وإنما يقول ماذا قال فلان وأنا أتبع فلان فيما يقول. لم تخلق لمتابعة فلان، وإنما خلقت لعبادة الله وحده، وعبادة الله جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر سلفنا الصالح رضي الله عنهم من التقليد، وإن كان المقلد خيرا إذا كان قلد في شيء يخالف الكتاب والسنة. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زمن الصحابة في القرون المفضلة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد نبيها، لكن ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من يقلد أبا بكر وعمر بدون دليل وهو معه الدليل. يقول: إذا قلت لكم قال رسول الله فلا تذكروا أحدا كائنا من كان، قفوا ولا تقولوا لكن أبا بكر قال كذا أو لكن عمر قال كذا. وهم من هم رضي الله عنهم خير الأمة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم. لكن هذا من ابن عباس رضي الله عنه حماية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تزاحم بقول الرجال. وكأنه يقول يحتمل أن أبا بكر وعمر لم يعلما ما عندي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهدا، لكن أنا لا أقول لكم من نفسي أو عني، وإنما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت ذلك فلا تقولوا لي قال أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فسلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من التقليد بلا دليل، وكثير من الأئمة رحمة الله عليهم قال قولا ما معناه، إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تقولوا بقولي إذا كان مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأئمة المذاهب الأربعة من خيار الناس في وقتهم وقدوة، لكنهم ربما قالوا قولا عن اجتهاد حيث لم تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى من يقلدهم إذا بلغه صحيح السنة فلا يأخذ بقول الإمام مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام معذور لعدم بلوغ السنة إليه، أو لأنه ما صح الحديث عنده، أو لسبب من الأسباب، فعلى المرء أن يجتهد في تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، وافقت مذهبه أو خالفته، ولا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خالف المذهب. فمن رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للمذهب مع بلوغ السنة إليه فله نصيب وافر من المقت الوارد في هذه الآية الكريمة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فعلى المسلم أن يهتم بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلد الرجال فيما خالف السنة. وأما تقليد الأئمة رحمة الله عليهم فيما لا يعلمه الجاهل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك، لأنه لا يستطيع أن يأخذ من السنة أو من الكتاب لقصور علمه، فقلد من يثق به من الأئمة الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل الإحرام سنة مؤكدة ويجب على من أحرم أن يصلي ركعتين، وهل النية واجبة فيهما؟
الإحرام نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان النسك حجا كان أو عمرة. الإحرام الذي هو النية نية الدخول في النسك هذا ركن من أركانه، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وأما إذا كان السؤال عن سنة الإحرام صلاة ركعتين، فقال بعض العلماء يستحب إذا عند الدخول في النسك أن يصلي ركعتين ثم يعقد النية. قال هذا بعض العلماء رحمهم الله، وما حققه بعض المحققين بأنه ليس للإحرام سنة، وإنما إذا أمكن أن يحرم بعد فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بذي الحليفة ثم عقد النية وارتحل عليه الصلاة والسلام ولبى. فإذا عقد النية بعد الإحرام بعد صلاة فريضة فحسن، أو بعد صلاة كان يصليها عادة كصلاة الضحى أو سنة من السنن التي يصليها فحسن، وإلا فليس للإحرام سنة تخصه. يسأل عن صدقة التطوع، في يوم العيد أو في رمضان أفضل؟ صدقة التطوع في رمضان أفضل، لأن أيام رمضان أفضل من أيام شوال، وإنما صدقة الفطر في رمضان، في صدقة الفطر في يوم العيد، ويجوز إخراجها ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين، فأفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر. وأما صدقة التطوع فهي مستحبة في كل وقت، ولعلها في رمضان أفضل.
يقول السائل: نحن جماعة من فرنسا ذاهبون إلى المغرب ومعنا نساء، وفي وقت الصلاة وليس لنا ستر في الطريق، كيف هي صلاة النساء؟
إن صلت النساء مع الرجال تكون خلفهم ومتحجبة وساترة لجميع بدنها بما في ذلك الوجه ما دام أنها بمرأة من الرجال الأجانب، وإن صلت النساء بمنأى عن الرجال بعيد عن الرجال فلا يصلين جماعة، أو يصلين جماعة وحدهن بإمامة منهن تكون وسطهن، ولا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الصلاة ولا في غيرها. وأما إذا صلت في مكان نائم عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة. يسأل عن حكم اختلاف المسلمين في الصيام وفي العيد، وهل هذا مما يذم أم لا؟ والجواب: اختلاف المسلمين في الرؤية ودخول رمضان وخروجه هذا الاختلاف كان من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا رؤي الهلال في مكان بعيد فلا يلزم البلدان البعيدة عنه أن تصوم لتلك الرؤية أو تفطر، والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله من قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان أهل الشام يرون الهلال ربما قبل المدينة، فلا يصوم أهل المدينة برؤية أهل الشام ولا يفطرون بفطرهم.
يقول السائل: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أم يأثم المتكلم خاصة هنا؟